موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
العلاقة بين الجور والأقنوم الإنرجي.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. في سؤال: الجوهر والأقنوم والإنرجي، وما هي العلاقة بين الجوهر والأقنوم والإنرجي، وهل نحن نشترك في جوهر الله أم نشترك في الأقانيم أم نشترك في الإنرجي، وإذا كان الآب هو علة الابن والروح فهل لدينا جوهر واحد وأقنومين؟ ده سؤال جيد جدا، لأن في الحقيقة وده شيء الواحد مكسوف جدا منه، ما عندناش كتب جيدة اتكتبت عن الثالوث. وفي هذا الفراغ صدر كتاب الوجود شركة ليوحنا زيزيونس، وكنت أنا المترجم في الطبعة الأولى، وبعدين الطبعة الثانية صدرت باسم الدكتور نصر عبد الشهيد. وده الحقيقة ما هوش الكتاب كله، ده جزء من الكتاب. الكتاب ده العنوان الأصلي في النسخة الإنجليزي Being as Communion. ويمكن تلاحظوا حضراتكم هنا أن كلمة Being هي كينونة as Communion، لأن احنا ما عندناش كلمات عربية جيدة تنقل التعليم الأبائي، بينما الفكر اللاهوتي اليوناني وراه الترجمة السبعينية للعهد القديم، ودي مصدر مهم جدا لفهم المصطلحات الأبائية، وراه كمان الفكر الفلسفي اليوناني السابق على ظهور المسيحية، هي الكتابات اليونانية الكلاسيكية. يعني كلمة جوهر من الكتابات الكلاسيكية، ومعها أيضا كلمة أقنوم. وإن كان طبعا من الواضح أن كلمة جوهر وأقنوم وردت في العهد الجديد في النص اليوناني، وربما بعضكم يعرف الترجمة القبطي أو الترجمة اليوناني، أن في عبرانيين أصح 1:3 أن الابن بهاء مجده ورسم أقنومه، في العربي ورسم جوهره، إنما هي الكلمة اليوناني هيبوستاسيس، أو إذا عاوز تنطقها زي الجماعة الخواجات بتوع جامعة أكسفورد هايبوستاسيس، يعني إذا كنت عاوز تجيب النطق اليوناني أقرب إلى النطق الإنجليزي، يعني هنا طبعا بعيد النطق بتاع بيشوف كاليستوس، لما تقول هيبوستاسيس يقشر يقول لك لا هايبوستاسيس ويقطعك الكلام. طيب، في طبعا الموضوع ده متشعب، وأنا حاليا بكتب كتاب مستقل اسمه الثالوث في كتابات الآباء ملخص لتعليم الآباء، كتبت 16 صفحة وبعدين وقفت لأن التدريس بتاعي هينتهي في آخر مايو، فعندي من مايو لحد أغسطس عندي فترة طويلة أخلص فيها كل الحاجات المطلوبة مني وتطلع على الموقع بإذن الرب يسوع المسيح وبنعمته. لكن كان في هنا محاضرة اتعملت في إنديانا في الكنيسة الأرثوذكسية، كنيسة يوحنا المعمدان اللي هي كنيسة اللي أنا بروحها، بطلب من الأب الكاهن عن الجوهر والأقنوم والإنرجي، لأن في مجموعة من البروتستانت انضموا للكنيسة الأرثوذكسية، فكنت أنا مسؤول عن تعليم الإيمان الأرثوذكسي قبل ما ياخدوا المعمودية والميرون. وطبعا بعضهم تعب قوي من الكلام اللي مكتوب في بعض الكتب اللاهوتية، لأنه الحقيقة كلام مش واضح، زي كلام اللاهوت البيزنطي بتاع ميندورف أو كلام الأرثوذكس واي بتاع كريستوس وير. وأنا أظن أن كريستوس وير الطريق إلى الأرثوذكسية أو طريق الأرثوذكسية كان ترجم في مصر، ترجمة مركز الأباء وربما ترجمة الدكتور ناصر عبد الشهيد، لأن أنا كان عندي نسخة عربي من حوالي سنتين، وأظن بعت نسخة عربي للمطران كاليستوس. طيب نحل نفك التركيبة دي إزاي ونحلها إزاي؟ نحلها بعدة توجهات. التوجه الأول إن في حقيقة الأمر ما فيش في الله تمييز من أي نوع يمكن أن يفرض على الوجود الإلهي. يعني التمييز اللفظ اللي احنا بنستخدمه كلمة جار وأقنوم تمييز قصد بحماية العقيدة، ولكن هذا التمييز اللفظي ووجد للدفاع عن الأرثوذكسية ضد الأريوسية، هذا التمييز اللفظي لا ينطوي على تمييز كياني. يعني في حقيقة الأمر عند باقي الكنيسة بتوع الإسكندرية بالذات كلمة جوهر تساوي كلمة أقنوم، معناها الكينونة أو الوجود الإلهي. ما عندناش في حياة الله أن الله جوهر بسيط، ما عندناش فيه وجود منقسم أو مركب، مركب منقسم زي البشر، ومركب يعني من طبائع مختلفة زي طبيعة الجسد وطبيعة النفس الإنسانية. فلما نتكلم عن الجوهر، وهنا نتكلم على ما هو عام في الله، ما هو عام في الله وهو حياة الله، ودي موجودة في رسالة القديس باسيليوس إلى أنفلوخيوس. بيقول لما نتكلم عن ما هو عام نتكلم عن الجوهر، نتكلم عن ما هو خاص، نتكلم عن الأبوة في الآب وعن البنوة في الابن وعن الانبثاق في الروح القدس. المشكلة في الفكر المعاصر ان احنا نسينا جزء مهم جدا في التعليم الابائي، ان الثلاث حركة محبة، يعني زي التنفس وزي ضربات القلب في الانسان. طبعا دي مقارنة للتوضيح، يعني مفيش انسان ممكن يعيش بدون ضربات القلب او بدون التنفس. الثلاث هو حياة الله في الحركة بتاعتها، حركة الوجود الالهي في المحبة التي من الاب والتي تعطى الابن وتعطى الروح، فتعود الى الاب بواسطة الابن وواسطة الروح، يعني في علاقة الشركة بين الثلاثة. وده موضوع مش هنتكلم فيه دلوقتي، انما هنرجع له في مناسبة الكلام اذا ربنا ادانا عمره عشنا في عيد العصرة، وارجو ان حد يفكرني بالنقطة دي. احنا عندنا كلام مهم جدا عن المحبة الالهية، المحبة الثالوثية في كتابات سوفرونيوس، في كتابات غرغوريوس أسقف أبروس، في كتابات واحد من الأباء اللاتين اللي هو ريكاردوس أو ريتشارد أوف سان فيكتور. وده ليه كتاب عن الثالوث، الحقيقة يعتبر من أهم الكتب اللاهوتية اللي كتبت في التاريخ الغربي بشكل عام، وظل الكتاب منسي على رف مكتبة في دير البنديكتيين في فرنسا إلى أن اكتشف من حوالي 30-40 سنة تقريبا، وأعيد نشره بالفرنسية واللاتينية. وريكاردوس أو ريتشارد اخترع حوالي 150 كلمة لاتينية جديدة تقريبا، زي القديس كيرلس قدم حوالي 200 كلمة يونانية جديدة لشرح العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. بقول الكلام ده ليه؟ لأن عاوز يعني أوصل لحضراتكم رسالة مهمة جدا، وهي التوجه الثاني، إن الكلمات اللي احنا مؤلفين على استعمالها تحتاج إلى إيضاح، وتحتاج إنها ما تبقاش كلمات أبستراكت مجردة، يعني إنما تدخل في فهم التدبير الإلهي في خلاص الإنسان. إزاي؟ يعني ما لما بنقول إن الأب هو علة الابن، لأن الابن ليس له وجود إلا بالأب، فهنا الحياة الإلهية الخاصة بالأب هي نفسها حياة الابن، هي نفسها حياة الروح. المقصود بكلمة إن الأب هو علة الابن وعلة الروح، يعني مفيش هنا حاجة تضاف إلى الله لكي تجعله الأب. وسط الأبوة هنا وراها كلمة تانية يونانية موجودة عند يوحنا الدمشقي، كلمة بيجي يعني ينبوع أو مصدر. الأبوة تفهم على أنها ينبوع، ودي تلاقوها في رسائل القديس أثناسيوس إلى سيرابيون عن روح قدس في الرسالة الأولى والثانية، الينبوع. واللي منكم أرى الرسائل الكتابات ضد الأريوسيين هيلاقيها في المقالة الأولى والثانية إن الجوهر الإلهي مش جوهر عقيم أو جاف ولكنه جوهر خصب. عندنا كلمة في اللاتيني تساوي الكلمة اليونية كلمة تكندتي يعني خصب، خصب يعني في الولادة. إن الولادة دي في الجوهر الإلهي ما عندناش كلمة تانية في أي لغة إنسانية غير كلمة ولادة، اللي هي تقريبا تكاد تكون صدور انبعاث زي النور زي الحرارة من الشمس بالتعبير موجود عند التريان وعند أداء الكنيسة. لكن هنا اللي مواش جوهر في حالة من الجمود والصمت والفراغ، إنما هو جوهر فعال متحرك حي يعطي حياة، لأنه خصب، ولأنه خصب يلد الأب وينبثق منه الروح. خصوبة الجوهر الإلهي أعتقد موضوع لم يكتب عنه شيء باللغة العربية. ولما بقول في الأول إن إحنا ما عندناش كتاب حلو عن الثالوث، في كتاب كان ترجمه الدكتور جوزيف فالتس، هو أصلا كتاب أستاذنا في جامعة إدنبرا تورنس، توماس تورنس، عن إيمان بالثالوث. كتاب جيد جدا يستاهل قراية، لكن الكتاب كان عايز تفكيك شوية في شرح الكلمات اللاهوتية. فالخصوبة الإلهية دي هي السبب اللي بتخلي الله يتنازل وياخد جسد إنساني ويتحد الابن بهذا الجسد ويعطي لهذا الجسد الحياة عدم الفساد وعدم الموت، ويجوز في أبواب الموت ويحطم أبواب الموت ويقيم جسده في خصوبة الخلود وعدم الموت لكي يعطي نفس الخصوبة للطبيعة الإنسانية الموجودة فينا التي تحتاج إلى أن تخصب بالروح القدس وبالابن المتجسد في الأسرار الكنسية لا سيما المعمودية والأفخارستية. المعمودية طبعا مقصودة المعمودية والميرون والأفخارستية. نرجع للكلام الأولاني، التوجه الثالث، إذا كان ما فيش تمييز في الله وتمييز في اللغة، لكن ما فيش تمييز في الله بين الجوهر والأقنوم والطاقة، فليه إحنا بنستخدم هذا التمييز؟ بنستخدم هذا التمييز لأسباب الآتية. يعني السبب الأول لحماية العقيدة. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا إن إحنا بنشترك في جوهر الله شركة جوهرية، ودي خل بالكم التعبير، معناها إن إحنا نقدر نفهم سر الوجود الإلهي تماما ونستوعبه كما يفهم الله نفسه، ودي مستحيل على أي كائن بما فيها الملائكة والقوات السماوية، لأن قدرة الاستيعاب والفهم عند الإنسان لا تستطيع أن تصل إلى الحد الذي تدرك فيه سر الوجود، مش ممكن. فإحنا ما نقدرش نوصل للشركة الجوهرية بمعنى نشترك في جوهر الله، بمعنى أننا نصل إلى فهم الحياة الإلهية كما هي. وأنا رديت على الأنبا بشوي في مقالة نشرت في الإنترنت في أكثر من موقع، لأنه لخبط في رسالة من رسالة القديس باسيليوس الكبير ولخبط فيها عن قصد طبعا. ودي كلمة القوة، في عندنا كلمتين، كلمة انرجي وكلمة ديناميس اللي هي قوة الطاقة. الابن وقوة الاب، ودي ده التعبير موجود في العهد الجديد موجود عند الاباء، وهو ايضا الانرجي، والتعبيرين موجودين في رسالة اثناسيوس عن الروح القدس. فلما بنتكلم عن الشرك في الطاقة أو في القوة، ما بنعمل تمييز لفظي وليس تمييز كياني. ليه؟ لأن أصل ما فيش شيء معلق في الفضاء اسمه طاقة وشيء معلق في الفضاء اسمه قوة. يعني بالتشبيه طبعا مع الفارق الكبير، إيدك جزء من جسمك، فلما بتسلم عليا تقول أنا سلمت عليه بإيدي أو خدته بالحضن، لكن هنا بتبقى أخدت الشخص ككل، وإن كان طبعا التقبيل أو الحضن خاص بجزء معين في اللقاء الجسدي لكن طبعا يهمنا يكون في لقاء فكري ولقاء روحي بين الانسان اللي بياخدك بالحضن والانسان اللي يعني بتاخده بالحضن وهو فكره وقلبه بعيد عنك. يعني مفيش استيعاب لحقيقة الوجود الأقلومي, ودي نقطة قالوها الآباء الحقيقة. يعني أنا أصير مثل المسيح في يوحنا الأولى أصح 3 سنصير مثله, ولكن هنا نصير مثله في الخلود في عدم الموت في المحبة, لكن ما أقدرش أنا أستوعب حقيقة وجود الكلمة أو حقيقة وجود الروح القدس. فالآباء بالذات بعد القرن الخامس, ودي الطامة الكبرى اللي حصلت عندنا في مصر, ان بعد 451 وصدور حكم الحرمان ضد الكنيسة وضد القديس ديوسكوروس انفصلنا عن الحوار والحراك المسكوني اللي كان موجود في الشرق, وانقطعنا تماما, وما طلعش عندنا لاهوتيين بنفس الكفاءة اللي كانوا موجودين في الغرب زي ماكسيموس المعترف, ليونتوس البيزنطي وغيره في الغرب او في الكنيسة البيزنطية. وطبعا الموضوع جه في الصراع بين غريغوريوس بالاماس وبين مجموعة من العلمانيين في ايطاليا كانوا ضد حركة الرهبنة وضد الحركة النسكية وضد التأمل والوحدة, ودخل هذا الصراع في مجمع مكاني للكنيسة البيزنطية, وعلى أساس هذا المجمع تم التمييز اللفظي. وأنا لو بكتب هنا بحط كذا سطر تحت كلمة لفظي بين الجور الأقنوم والإنرجي. التمييز اللفظي ده مفروض أنه يحمي حقيقة الوجود الإلهي, لأن الوجود ده مش ممكن الإنسان يستوعبه ويبقى زيه تماما, يعني لأن هنا بيبقى الإنسان انتقل من الوجود الخلق من العدم إلى إله واجب الوجود, كما احنا قلناه في أكثر من مناسبة. لكن عندنا رغبة في خلق الاتهامات وعدم الفهم. توجه الرابع, وهنا دي النقطة الجوهرية في الكلام كله اللي احنا بنقوله, ان احنا واحنا بنشترك في الاسرار بالذات مع عمودية والميرون والأخارستية, دي الاسرار العامة الثلاثة اللي بيشتركوا فيها جميع المؤمنين. بقية الاسرار طبعا ما هياش بنفس الاشتراك العام, يعني التوبة الاعتراف مش كل يوم او كل يوم حد, الكهنوت بفئة خاصة, الزيجة اللي ربنا يعني ينعم عليه بزوجة او بزوج, احنا ما عندناش, ومسحة المرضى في ظروف معينة زي المرض الى اخره. اسرار العامة دي اللي بسموها الاباء اسرار الانضمام الى الكنيسة جسد المسيح, اسرار العامة دي فيها طاقة وقوة الثالوث, مش بس الابن, لما الاب والابن والروح القدس, لان عشان خاطر تولد في المعمودية انت تولد من الاب بوساطة الابن وبعمل الروح القدس, أنت تمسح من الآب ويمسحك الابن الكاهن الأعظم أو رئيس الكهنة بمسحة الروح القدس, والاثنين الولادة والمسحة جايين من حياة المسيح, مش جايين لا من مية المعمودية ولا من الزيت. المية والزيوت المستعملة في خدمة الأسرار, خدمة السرين دول بالذات, دول الممارسة الظاهرة لما يحدث على المستوى الإلهي, يعني تقديس المية, رشم زيت الغلاليون, رشم زيت المرازين, رشم زيت الميرون, دي كلها تعبيرات عن ما يحدث على المستوى الإلهي, عن دخول الإنسان في شركة مع الثالوث. ويبقى هنا في انتقال الإنسان من آدم الأول إلى آدم الأخير, الرب المحيي, الابن الوحيد يسوع المسيح, والروح القدس الناطق في الأنبياء. وهنا بينتقل الإنسان من رتبة الترابيين إلى رتبة التبني في يسوع المسيح, خلاص فقد العلاقة مع آدم الأول ندخل في رتبة التبني، مفيش تبني بدون الاب، مفيش تبني بدون الابن، مفيش تبني بدون الروح، لان ده عمل الثالوث الواحد. طيب لما انا ابقى ابن الله في المعمودية وفي الميرون، هل هذا يعني ان انا اشترك في الجبر والاقنوم والطاقة والقوة؟ نعم ولا. نعم، لان التمييز اللفظي بيوقفني عند حدود الشركة، وهي ان هذه الشركة محددة بما اعلن في الرب يسوع المسيح، وما اعلن هو اعلن في تجسده، وما اعلن في التجسد هو عدم تحول نسوت الرب يسوع الى لاهوت. ولما بنقول بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، فالثلاث كلمات دول خاصين اصلا بحدود شركة الانسان في الطبيعة الالهية، لان على مثال شركة ووحدة الناسوت في اقنوم الابن الكلب، مفيش اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ان مفيش اتحاد، ان الرب الواحد يسوع المسيح في اتحاد. فالمسيح فينا، لكن مفيش استيعاب لحقيقة الوجود ولا الوصول الى الحصول على القدرات الالهية اللي هي من نوع الخلق، خلق من العدم. مش قال المسيح فيها بقى انا خالق من العدم او انا موجود في كل مكان. ودي اعتراضات انبا شنودة، وان كانت قيلت لتحطيم الايمان، انما هي اعتراضات برضو ليها الجانب الوجيه والصحيح فيها، وان كان طبعا هذه الاعتراضات لم ترد ولم تكتب عند اي انسان. محدش قال ان احنا في بالشركة في الطبيعة الالهية نبقى زي ربنا تماما بدون خطية، موجودين في كل مكان الى اخره. دي كلها اعتراضات قيلت للتشويش ولم تلمس حقيقة جوهر الشركة. لا، هو الجوهر الشركة بدون اختلاط، بدون امتزاج وبدون تغيير، ولكن مع اتحاد لا يقبل الانقسام، لان الانقسام هو النتيجة الحقيقية للموت. هنا ارجع لنقطة مهمة جدا، لما نقول في تمييز لفظي لحماية العقيدة، فأنا باخد الأفخارستية. الأفخارستية هنا المسيح كله جسدا ونفسا ولاهوتا، لكن الشركة في الأفخارستية محدودة بإيه؟ محدودة بعطاء الجسد والدم، بحيث إن هذا الجسد والدم اللي أنا باخده، دي كانت غلطة أنبا شنودة الكبيرة، إن رجع للتعليم النسطوري وبيعيد عبارة نسطور في مجمع أفسس وتنشط على أكثر من موقع، يقول لك أصل الرب ما قالش كله خذ كل هذا لاهوتي وخذ كل هذا ناسوتي. الكلام ده كلام عاطل بالعربي الصريح، يعني كلام ده عاطل. ليه؟ لأن الشركة في الأفخارستية هي أيضا محدودة بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ده اللي بيتقال في الاعتراف الأخير، هذا هو الجسد المحيي. لما بتقول الجسد المحيي أنت تقصد وجود اللاهوت في هذا الجسد، الذي الابن شبه الذي الابنك الوحيد ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح. أنت ما تفصلش، وبعد كده بيقول يعني إن هو جعله واحدا مع لاهوته مولود من عذار القديسة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط وامتزاج ولا تغيير. والوحدة هنا بتحط لي إطار إن أنا بتحد بالمسيح، فأخذ حياة عدم الموت، باخذ مغفرة الخطايا، باخذ التجديد، باخذ الوعد بالقيامة، باخذ بذرة القيامة بالتعبير اللي موجود عند أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة، باخذ شركة في الروح القدس أيضا. واللي منكم يقرأ الصلوات الخلاجي يلاقي إن فيه تأكيد إن اللي بيتناول بيمتلئ من الروح القدس، لأن الروح القدس هو الذي يوصل أو يعطي إلينا جسد رب ودمه، مش الشطارة الفكرية أو الذكاء البشري. فأرجع للتوجه الأخير، إحنا بنحمل أسرار في إيه؟ بنحمل أسرار لأن الأسرار تبني الإنسان للحياة الجديدة. الحياة الجديدة هي حياة أخذنا فيها العربون، لكن الكمال بتاعها معلن في المسيح ومعلن تماما وكاملا، لكن احنا ما خدناهوش بالكمال بتاعه. هناخده الكمال بتاعه في اليوم الاخير، لان الجسد لم يتجدد بعد ولازال الجسد خاضع للموت. ودي النقطة اللي بتشدنا للضعف البشري، للخمول والنوم والمرض والشيخوخة الى اخره، ودي بتأثر في حياتنا العقلية والنفسية. شوف انت لما تكون عيان وعندك ضرس بيوجعك او عندك صداع او عندك برد او عندك انفلونزا، بتبقى تعبان وهمدان، وبتأثر على الصلاة وعلى التسبيحة وعلى القراية وعلى العمل وعلى حتى الحياة الزوجية نفسها، لانك تعبان يعني متضايق، وجسدك مش بيساعدك على انك انت تعمل كل اللي انت عايزه. طبعا هنا التضارب او التناقض بين المجد الالهي اللي في انتظار الانسان وبين حقيقة الانسان، مصدره ان في مربع كبير جدا عولج كبذرة، ولم تنمو هذه البذرة كاملة الا في اليوم الاخير، وهي قيامة الجسد بين الاموات. فاحنا بنحمل اسرار علشان خاطر نقول للانسان يا عم طول بالك، انت تأخذ كل شيء كامل، ولكن انت تأخذ هذا العربون، لان الكمال لا يعطى الا في اليوم الاخير. دي بقى يعني العطية الالهية الفائقة التي سوف تعطى لنا عندما نقوم في اليوم الاخير بمجد رب يسوع المسيح. فالتمييز اللفظي يا اخوة ما هوش تمييز كياني، ودي النقطة اللي كانت عاوزة توضيح كبير من عند باقي الكنيسة ومن صلوات الكنيسة، يعني لأن احنا في صلواتنا المسيح وقوة الآب وحكمة الآب، فمش ممكن يكون قوة الآب وحكمة الآب هنا يعني في كيان أقل من أقنوم الآب والروح القدس وقوة الآب. أيضا كلمة ديناميس هنا كلمة تساوي كلمة قوة، كلمة انرجي طاقة فعالة مش بس طاقة، وكلمة طاقة كلمة انرجي موجودة في العهد الجديد اليوناني 14 مرة على ما أذكر يعني. ففي هنا حدود تعطى لكي تمنع الإنسان من التهور ومن تصور أنه نال حياة مساوية تماما لحياة الله. لا، احنا أخذنا حياة، وخد بالكم من الكلام اللي انا بقوله، اخذنا حياة مساوية تماما لحياة الكلمة المتجسد، واخذنا الحياة التي اعلنت لنا في الجسد، اعلنت لنا في النسوت. ارجو ان الكلام ده يكون واضح. رب يسوع المسيح لنا يكون معاكم وثبتنا في الايمان، ولا يجعل للمفردات او للالفاظ اساس للشركة، إنما يجعل أساس شركتنا هو شخص الرب يسوع المسيح الذي له المجد والكرامة مع الأب والروح القدس الآن وكل أوان الأبد أمين. سؤال: المحبة الإلهية، الله يحب الإنسان بلا سبب، فيش سبب إن الله بيحبك لأن الله أصله محبة، لكن عندما نقول أن الأب هو علة الإبن، أليس هذا عودة إلى السببية؟ الجواب بكل تأكيد لا، لأن احنا هنا يجب أن نميز بين حاجتين مهمين جدا يحتاجوا إلى إيضاح. عندما يفعل الله شيء لأجل الإنسان، لا يفعل ذلك عن ضرورة، أصل الضرورة تخلق السبب والضرورة تصبح هي السبب. فالله لم يخلق الإنسان عن ضرورة ولم يفتدي الإنسان عن ضرورة، عشان كده بننفي السببية عن المحبة، لأن المحبة هي عطاء حر الله. في سبب يدعو الله انه يحب الانسان، لما تقول الله خالق، الخلق جود وصلاح، وده مش سبب. وهنا التركيب العربي علة وسبب عايز يضح شوية. كلمة علة هي كلمة بيجي، مصدر ينبوع، يعني كلمة سبب هي كلمة كوز او ريزون. واحنا عندنا مشاكل كتير في اللغة العربية اللاهوتية عايز تضبط الحياة، وده شغل اجيال يعني مش شغل واحد معين. لما نقول ان الاب هو علة الابن، مش معناه ان الابن سبب وجوده هو الاب، لا، هو هنا العلة بمعنى المصدر، لكن العلة لا تنسب للمحبة. لما الرسول بولس بيقول في كلوس الاصحاح الاول: نقلنا الى ملكوت ابن محبته، فما فيش سبب هنا. واحنا بننزع الحاجات دي عن الله لكي يبقى الله دائما الأيقونة الحرة غير المقيدة بالضرورة وغير المقيدة بالمصطلحات الفلسفية. في عبارة الإفرام السرياني تعجبني جدا، يقول لك عندما تحدد ما هو غير محدد فأنت قريب جدا من التجديف أو من الوثنية. يعني الله من وصف بالكلام بتاعنا، كلامنا من الألف إلى الياء عايز تعديل، وكل مرة بنتكلم لازم نعدل الكلام بتاعنا. فالسبب بمعنى الضرورة ما تنطبقش على الله خالص، إنما العلة هي أقرب شيء لوصف علاقة الابن بالآب، إن الآب هو الينبوع والابن هو الماء. ده التعبير اللي استخدمه أثناسيوس في الرسالة الأولى فقرة 21 إلى سرابيون. فتصحيح الألفاظ ضروري، والوعي هنا يبقى في تركيز على محبة الإلهية وعلى وحدة الجوهر على الثالوث، ونقترب على قد ما نقدر، ونبقى واعيين ان الكلام بتاعنا كلام محدد بقدراتنا اللفظية والعقلية، وانه من وقت للتاني محتاج الى مراجعة، لان مراجعة الالفاظ ضرورة قصوى من اجل الوصول الى ايمان كامل. ارجو الكلام ده يكون واضح، لان السبب بمعنى الضرورة ده ما تبخر على الله، الله حر غير مقيد باي ضرورة. ما كانش في اي ضرورة تدعو الله الى خلق العالم ولا خلق الانسان. ولما خلق الانسان واعطاه الصورة الالهية ما كانش في سبب، كان في المحبة وفي العطاء. المحبة والعطاء غير مقيدين، ما فيش سبب للحب الالهي. ودي النقطة الجوهرية اللي احنا محتاجين ان احنا نرجع لها من وقت للتاني. سؤال، الموت دخل مع الخطية كما ورد في رمية 5:12 بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت. ده نص صريح. هناك عبارة تنسب للشهيد يوستينوس بأن القول بعدم الموت يساوي القول بعدم الخلق. ايه بقى موضوع الموت؟ يعني ده شيء جميل جدا، أنا عندي محاضرة عن موضوع الموت وعن موضوع الحياة في المسيح. في ثلاث أنواع للموت. الموت الطبيعي اللي نسميها سناسيوس الفساد الطبيعي، وطبعا ما جاء من العدم خلق من العدم لا يملك خلودا طبيعيا، وإنما كان المفروض الإنسان يعيش على الأرض ويتحلل جسده وينطلق إلى السماء في حياة سماوية، بس بعد ما ينمو ويكبر ويعقل ويتعلم الحكمة ويصبح الموت الطبيعي موت يوصل الإنسان إلى الكمال وإلى النمو إلى النضوج. باش موت الخطية يبقى موت النضوج وموت النمو، هو الفساد الطبيعي. الفساد الطبيعي هي انحلال الطبيعة الإنسانية التي خلقت من عدم. لكن دخل على الموت الطبيعي موت الخطية. الخطية عملت ايه؟ الخطية ادارت الانسان ناحية نفسه، فاصبح الانسان يرى ان وجوده هو من ذاته وليس من الله، رفض الوجود مع الله. فموت الخطية دخل وتحصن موت الخطية في الموت الطبيعي، يعني الاثنين بقوا ماشيين مع بعض. بس بقى الموت الطبيعي ما بقاش موت طبيعي، تلوث بموت الخطية، فأصبح الإنسان بيموت قبل يوصل للكمال. وأحيانا بتلاقي الجنين بيولد ميت، وربما بيموت في بطن أمه، وبنموت أحيانا في سن الشباب ما بنوصلش للنضوج المطلوب مننا. ففي التغير الرهيب ده اللي حصل في الطبيعة الإنسانية ده لخبط الكيان الإنساني خطو خالص، فتحصن الموت مع الخطية، واصبحت الخطية تجلس على عرش اسمه الموت. والكلام ده قلناه في المحاضرة 5 في تجسد الكلمة اللي نشرت على موقع دراسات القبطية، هو النص المشهور للقديس بولس الرسول في روميا. وبيقول فيه بالنص نص الواحد، واللي يعرف إبت أذناني يلاقي إن الكلام بتاعه ده كلام مظبوط. بيقول إيه؟ رومية 5 بيقول كما ملكت الخطية في الموت، يعني الخطية هي ملك قاعد على عرش اسمه الموت، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. رومية 5:21. الرب يسوع المسيح جاء وقبل الموت حرا بإرادته وحده عنا كلنا، زي ما نقول في القداسات أسلم ذاته بإرادته حرة. فلما مات الرب يسوع على الصليب غير طبيعة موت الخطية وأبقى على الموت الطبيعي، وحول الموت الطبيعي إلى تجديد الجسد، فأصبح الموت الطبيعي تحت سيطرة النعمة، نعمة القيامة، لكي يتجدد الإنسان ويدخل حياة الدهر الآتي جديدا بالنفس والجسد. يبقى عند النوع الثالث للموت لو موت المسيح الصليب، قبل الموت من اليهود ومن الرومان حرا، ومات فلما مات أدام الخطية بالجسد في رومية أصحاح 8، وحكم على الخطية بالموت. بمعنى إيه؟ بمعنى دمر عرش الخطية اللي هو الموت، أصبحت الخطية بلا عرش لا تملك في الموت، وأصبح الموت الطبيعي موجه إلى جذر الخطية بسبب موت المسيح، وأصبحنا إحنا المصلوبين مع المسيح، نمات مع المسيح. في كورنثوس الثانية صح 3 صح 4 رسول بولس بيقول إذن الموت يعمل فينا، بس مش الموت الطبيعي، موت يسوع المسيح الذي حول الموت الطبيعي وأثر الموت وحوله إلى قوة لتجديد الحياة الإنسانية ولخلع جذر الخطية من قلب الإنسان. ده ملخص تعليم الآباء وبالذات أثناسيوس، وده الكلام ده ما بيتقالش كتير بوفرة عندنا، ولذلك كتبت كله في إجاز شديد ومسادة. بعت الكلام للموقع ذات البطيخة، بعته يسوع المسيح اداني عمره وعشته. فأنا هنا لما يوستينوس بيقول إن عدم الموت يساوي عدم الخلق، صحيح، لأن ما خلق من العدم لا يملك الوجود أو الخلود إلى الأبد. الذي يملك الخلود والوجود الأبد هو الله وحده، لأن الله غير مخلوق. فالعبارات دي، العبارات التركيبية دي اللي بتيجي في بعض الكتابات لازم نرجعها لمصدرها اللاهوت الصحيح. ما خلق قابل للموت ومات، الخالق غير قابل للموت. وخد لبالك إن عدم قابلية الخالق للموت تساوي عندنا في تدبير التجديد القيامة من الأموات بالنسبة لنسروت الرب يسوع، وبالنسبة لنا احنا ان الرب يسوع المسيح جاز وادي الموت وظلاله، ولكنه قام في اليوم الثالث واباد الموت. اباد الموت لان فيه قوة الهية في النسوت جعلت هذا النسوت غير قابل للخضوع تحت سيطرة الموت. ولذلك في عدة الرسول بطرس في سفر الاعمال في عيد العنصرة بيقول عن الرب يسوع المسيح له المجد، بيقول بالنص يعني أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع المسيح رجل قد طبعنا لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، هذا أخذتموه مسلما مشروطة المحتومة. عدد 24 الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، يعني الموت مش ممكن يمسك المسيح وهو تحت سلطانه. عشان كده احنا بنحتفل بيوم السبت العظيم بالقضاء على سلطان الهوية او الجحيم. فاحنا ما بنخافش من الموت بسبب القيامة، ونقبل الموت الطبيعي لان مفيش موت الخطية. موت الخطية يساوي موت الانسان تحت حكم الدينونة، موت الخطية يساوي الحياة الانسانية المقتربة عن الله. وعشان كده في الأشياء بنقول إيه؟ ولا تدع موت الخطية يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك. بس قبلها بيقول إيه؟ اسمك القدوس الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس. شوف بقى للحياة الجديدة. الحياة الجديدة اللي بناخدها مع المسيح لا تسمح بالموت أن تفصلنا عن الله، بل بالعكس بسبب موت المسيح زي ما عوب السروج بيقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي، قال هذا لكي يفتح طريقا إلى السماوات ولكي يستودع كل المؤمنين به أرواحهم في يدي الأب السماوي. يعني انتهى الفصل الانفصال بين الله والإنسان بموت المسيح على الصليب. الفساد الطبيعي هو عدم قدرة الإنسان على البقاء خالدا إلى الأبد. طبعا الجسد المخلوق من العالم ده اللي بيأكل من ثمار الأرض واللي عايش على الهواء وعلى المية ده يعيش الأبد إزاي؟ يعني ايه التركيب اللي موجود في الانسان اللي يخليه يعيش للابد؟ في فصل عند الدكتور هاني مينا في موضوع العداله الالهيه ان الله يخلق الموت، وتقروه تلاقي كلام الاباء عن الموت. ارجو الكلام ده يكون واضح وما يكونش بيخلق مشاكل. ولربنا يسوع المسيح المجد للابد امين.